أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أعداء الدين. سؤال يطرح: ما هي أهمية الميقات في الحج؟ وأساسا ما حكمة الميقات؟ يبدو أن الذين كانوا يذهبون إلى الحج قبل الإسلام كان كل واحد منهم يحرم المكان، بعضهم من بيوتهم، بعضهم من منطقة حسب وضعه، قافلة يقفون مكان يحرمون، وحتى بعضهم من ديار بعيدة. فجاء الإسلام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقت للناس مواقيت. يعني شنو وقت؟ قال منا أحرم، لا قبل ولا بعد، وربما أهم شيء أن لا يكون بعد ذلك. يعني إذا وصلت إلى هنا لا تدخل داخل منطقة التي هي الحجاز في الحقيقة من دون إحرام. هذا اللي نفهمه من تعبير الروايات حول الوقت، فحدد بوضوح. الشيء اللي أنا استفيده تاريخيا من تاريخ العرب قبل الإسلام، كيف أنهم كانوا يحرمون حسب هواهم، شعر لنابغة ذبياني. العرب ثقافتهم في أشعارهم، أشعارهم سواء كانت في أمور الغزوات وحماسيات أو مدح أو لام أو حتى مسائل جنسية، هم في الحقيقة يضمنوها ثقافتهم، ظاهرها الشكل بس حقيقة الثقافة مالتهم. نابغة الذبياني عند شعر هو يحلف لشخص اتهمه بشيء، يحلف له يقول: والمؤمن عائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين العين والسلم. المؤمن يعني اللي أعطى أمان، المؤمن المهيمن الذي يعطي أمان، عائذات الطير يعني الطيور العائدة، الطيور اللي تجلس في المكان مستجار، في المكان أمن. هالطيور كانت وين تجي؟ على ركبان مكة، يعني ركبان اللي يروحون إلى بيت الله الحرام. وين بين العيل والسلمي؟ يعني في الأشواك اللي كانت هناك، هاي أشواك كثيرة اللي هناك. فهذا يحلف بالله، بس ضمناً يصف اسم من أسماء الله أنه أعطى أمان. كيف أن هذا الطير اللي هو ما عنده شعور ظاهراً يعرف أنه هذول الناس اللي يروحون إلى مكة هذول في أمان، ما يصيدوهم، فيجي يلتجوا إليهم إلى درجة أن ركبان مكة يأخذوهم يمسحون عليهم. شايف أنت واحد يريد مثلا عند حيوان أليف مثل بزونة مثلا قطوة يمسح على ظهرها الشكل علامة الدلال، الطير هالشكل. فمعنى هذا ركبان مكة كانوا يمشون، وإذا قلنا هذا الكلام فقط خاص بالحرم داخل محيط الحرم، ماكو عيلة وسلم هناك، عيلة وسلم موجودة في الطرق، فمعناته هؤلاء كانوا يحرمون، ولأنهم يحرمون ما كانوا يأذون الطيور، وإذا ما محرم هذا المكان لا حرم ولا شيء، فإنما باعتباره هو حاجي ليروح الحج يحرم. ومن هنا نفهم هذه النقطة في أصل الإحرام، أصل المواقيت. فإذا شككنا في أمر يرتبط بالمواقيت، فهل نحن نرجع إلى الأصل، أصل البراءة أو أصل الاشتغال؟ يعني هل هو الشك في هذا الواجب أنه واجب أو غير واجب أو في حدود الواجب؟ مرة أنا أجري أن علي صلاة فأشك، فلازم أنا أعمل بالاحتياط أصلي حتى أبرر ذمتي. أما إذا أشك في أصل الصلاة فالأصل ما شنو؟ براءة. فهل فد واحد ما يمر على الميقات يعني يركب البحر يروح على جدة، أو بالطيارة يروح إلى جدة، أو يمر على غير الميقات في المدينة يركب البيداء كما في التعابير، يعني ما يروح على منطقة آهلة، يروح على الصحراء، الأصل في ذلك الإحرام باعتبار أنه الإحرام واجب والميقات ضروري، بس ما نعرف من أين. علينا أن نحصل اليقين، فهذا يصير الأصل الاحتياط أو لا، ما ندري هل هذا واجب علينا أم غير واجب، فنعمل ببراءة. بعض الفقهاء قالوا براءة، قالوا مثل هذا الإنسان اللي ما يعرف الميقات وين، هذا يمشي 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 إلى أن يصل إلى حدود الحرام، أدنى الحد يحرم، حتى ولو كان محاذيا للإحرام. هذا ظاهره حلو، يعني بعد الواحد مثلا يحرم من جدة، يحرم من تنعيم، إذا واحد يروح لجدة بالطيارة، أو يحرم في أي منطقة شاء. لكن من خلال دراسة الروايات من حيث المجمع نعرف أن الميقات أصل من الأصول، يعني جزء من الحاج ميقات، كما الإحرام. الإحرام بالنسبة للحاج شبيه بتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة، بداية الحج. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض فيهن الحج يعني شنو؟ هذا يدل، تدل هذه الآية أن الحج فقط في أشهر الحج، واحد في شهر رمضان ما يقدر يروح يحج ولا يقدر يفرض الإحرام، يفرض الحج على نفسه. فمن فرض فيهن، لأنه أشهر معلومات. الحج يعني شنو هنا الحج؟ فرض يعني شنو؟ فرض يعني أوجب على نفسه الحج، فمعنى هذا النية. لذلك أصل الإحرام النية، يعني من الآن فصاعدا أنا حجي، الشكل نية الحج مثل نية الصلاة، تعبير عن هذه النية بالتلبية، كما تعبير عن نية الصلاة التكبير، هذا يلب. أما مسألة الثياب فلا أظن أنه جزء من الإحرام، ثياب ليس جزءا من الإحرام، إنما هو واجب الإحرام، كما تروك الإحرام ليس جزءا من الإحرام، هذا جزء من تروك الإحرام، يعني مثل الصيد لحرام، الصيد المحرم حرام عليه الصيد، بس هذا مو جزء من الإحرام، هذا من واجبات الإحرام. كذلك المحرم حرام عليه يلبس ملابس. لذلك إحنا رأينا في هؤلاء اللي يعمل تقية. كيف تقية؟ الآن بعض الحجاج يريدون يروحون الحج وما يعطون إجازة، فيركبون طيارة، يركبون سيارة مع ملابسه، يروح ملابسه وبعدين الواقع ينوي ويلبي بالمحرم بالميقات، ولكن ما ينزع هدومه بسبب التقية. وعندنا رواية كنا قرأناها، الحج اللي راح ويا الحجاج من غير الموالين وما كان يريد أن يفهموا أنه موالي بظروف قاهرة، فسأل الإمام أنا شو أسوي، هذول يحرمون من ذات عرق وأنا لازم أحرم إما من المسلخ وإما من الغمرة. الإمام قال أحرم لبي لكن لا تنزع ملابسك، روح وياهم إلى أن توصل ذات عرق، هناك جدد التلبية وانزع ملابسك. وبالنسبة يمكن الأطفال اللي ينزعوهم من فخ، يمكن أن يكون أن هؤلاء يحرمون من قبل ويحرمون لهم، يعني يذبون لهم ويحرمون لهم، ولكن في فخ باعتبار الطريق كان صعب هناك برد وحر وكذا، كان ينزعوهم في فخ اللي هو قريب من مكة المكرمة. فهنا يبدو لي من رواية، أولا الفكرة إن شاء الله وضحت أن قضية المواقيت مو قضية هينة. صحيح تعبير الرواة لا ينبغي، لكن هذا التعبير لا ينبغي كثيرا ما استخدم هذا التعبير على الواجب، ليس فقط هذا الكلام مو حقيقة في الاستحباب أو الكراهة، كذا لا ينبغي. راجعوا التعابير الأئمة عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الشيء الثاني أنه إذا فد واحد ما أحرم نسيانا جهلا بالميقات، نسيانا وأي سوى آخر، أئمة يقولون يرجع للميقات، فإذا كان مسألة بالطبيعية ليش يرجع؟ لازم يرجع للميقات. إذا ما يقدر يرجع الميقات، طيب يقدر يرجع إلى مسافة معينة، هم يرجع إلى هذه المسافة. يعني ما يقدر يحرم من مكة يطلع إلى نفترض جدة، من جدة يحرم إذا يقدر، يعني شوية أقرب إلى الميقات، معناته قضية مو عادية. نعم إذا واحد جاهل ناسي وما يقدر يرجع لسبب من الأسباب، كأن الحج يفوته إذا رجع، هو هذا بحث آخر. بالإضافة إلى كل ذلك، الرواية اللي قرأناها حول المحاذاة، صحيحة عبد الله بن سنان أنه إذا واحد أقام في المدينة المنورة وثم خرج من المدينة المنورة للإحرام، الإمام قال إذا وصل إلى المسافة محاذاة يحرم. محاذاة 6 أميال، سبق وأن قلنا من حرم النبي صلى الله عليه وسلم الآن اللي هذا الحرم، يعني مسجد النبي وما يحيط به، والمدينة، المدينة أنا شفتها في كبرته وسابقا ما أشوف مدينة منورة، هذه كانت هاي حرم بس النبي كان صغير وحول بيوت، الآن كل البيوت شالوها سووها المسجد. هذا المكان، من هذا المكان إلى مسجد قباء من جهة وإلى مسجد الشجرة من جهة ثانية 6 أميال. فالإمام يقول إذا من ركب البيداء، يعني ما راح عن الطريق الأهلي، والسبب واضح في رواياتنا بعض الروايات الأخرى، رواية تقية كانت ناس مطلوبين الناس المطلوبين في البلاد الإسلامية كان هؤلاء يروحون الحج مع أنهم مطلوبون وما كانت عليهم عيون، بس يروحون للحج ولكن ما يظهرون أنفسهم. سبحان الله، جد اهتمامهم بالحج مع كل الظروف الصعبة كان الحج ما يتركوا. أئمة كذلك سلام الله عليه، ذاك القصة اللي واحد قال للثاني شو نسوي بحجنا، احنا جينا بالليل نرمي، قصة معروفة. يقول شفنا الإمام موسى بن جعفر، قالت ما نذكرون شو هو هم جايبين لي يرمي خوفا من الأعداء. فإذا مثل هذا الإنسان، الإمام يقول من ركب البيداء فعليه أن يحرم من مسافة 6 أميال، وستة أميال هي المسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجحفة. هذه الرواية أصل في هذه المسألة، الرواية أقراها إن شاء الله ونستفيد منها. وهذه الرواية في الحقيقة دليل على أن الإحرام ضروري سواء مر الإنسان على ميقات من المواقيت أو لا. صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من أقام المدينة. ليش أقام المدينة؟ يقول لأنه كأنه مثل هذا الإنسان اللي أقام بالمدينة لا يجوز له أن يحرم من جحفة، لازم يحرم من المسجد الشجر، وهذا البحث خاص. من أقام من مدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج من بغير طريق المدينة، مو الطريق اللي الناس يخرجون من ذاك الطريق، فإذا كان حذاء الشجرة يعني حذاء مسجد الشجرة مسيرة 6 أميال فليحرم منها. وهذه رواية صحيحة ومعمول بها، وفي رأينا واضح. كيف واضحة؟ لأنه هل هناك خصوصية لميقات مسجد الشجرة؟ لا. ليش ماكو خصوصية؟ لأنه بعد مسجد الشجرة ميقات آخر، الميقات الآخر بعد مسجد الشجرة وين؟ جحفة. تراحين مكة وشايفين تقريبا جحفة صاير بالضبط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فأهل الغرب كانوا يجون بين جحفة يحرمون، بس أهل المدينة هم يمكن يمرون على جحفة. فهذا ما قال يروح من جحفة، قال لي لا، ما دمت في حذاء مقابل مسجد الشجرة 6 أميال طلعت من الحرم فعليك، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تحرم. فالقضية مو بسيطة. ولذلك نحن كما في الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عمموا المسألة، حذاء كل ميقات نفس الشيء. طيب، فإذا هو يحرم من ميقات من الجحفة أيضا ما يقدر يمر مباشرة على المسجد من طريق ثاني يمر، هم عليه أن يحرم. كذلك بالنسبة إلى قرب المنازل اللي الآن وأنا أحكي معاكم، المحرم في قرب المنازل مو قرب المنازل، المحرم بوادي السيد الكبير محاذي لقرب المنازل. بناء عليه فالشك في أنه هل مثل هذا الإنسان عليه أن يوقت إحرامه بالمواقيت أو نشك في وجوب ذلك، وبالتالي الشك يكون في أصل الحكم. نحن نقول لا، ظاهرا الشك هنا في تحصيل الواجب، وهو بالتالي شك يؤدي بنا إلى الاشتغال وليس إلى البراءة. قربنا يقول لنا براءة، وفعلا بعض الفقهاء قالوا البراءة، وفعلا مثل هذا الإنسان اللي ما يمر على ميقات يحرم من أدنى الحل، لكن هذا بعيد عن مجمل الروايات، مو فقط هاي الرواية، هاي الرواية مؤيدة بالروايات الأخرى ومنها ارجع للميقات. وهذا يرجع للمقاتلية. فإذن المقاتلة خصوصية الجاهل والناسي ومن لم يستطع أن يحرم وإلى آخره، يقول يرجع للمقاتلة. فمن حيث العموم نحن نرى لا أقل الاحتياط يقتضي أنه يرجع إلى الميقات، وأنه يراعي ما يكون حذاء الميقات. نعم، عند الضرورة الوضع يختلف، بس الضرورة وين؟ سؤالنا في الضرورة عدة أمور. أنه اللي يركب الطيارة ويريد يروح، شلون يقدر ينزل من الطيارة إلى مثل الشجرة ويحرم؟ لا. يقدر ينزل من الطيارة إلى الجحف ويحرم؟ لا. شو يسوي؟ وكذلك اللي يركب البحر، شنو يشيت بالماء ويحرم من ناكل إذا صار بحذاء؟ صعب. فالأفضل نقول بالنسبة لهؤلاء ما دامت هناك ضرورة وأمكنهم أن يحرموا في وقت متصل، وهذا ما يبينه صاحب الجواهر في مسألة من المسائل، أنه الإحرام شنو؟ إحرام ملابس خيرت ملابس، نية خينوي، واستمرار النية حكماً ليس بصعب أبداً، حكماً مثل استمرار النية الصلاة حكماً. بقى شنو؟ بقى هم ينوي وهم لابس ملابس، التلبية مكررة. وهذا ما يفعله الآن بعض الحجاج اللي من الشام يروحون إلى جدة، طائراتهم حيث أن قائد الطائرة يصير مثل عالم الدين قريب الميقات، يقول يا جماعة نحن قريبين من الميقات، هيئوا نفسكم. فيهيئوا نفسهم ينهون، فهو يلبي ويلبون وياه بعد 5 دقائق، وبالتالي هال5 دقائق كفيلة بأنه طلعوا من هذاء الميقات. نفس الشيء يمكن يسووا بالسفينة وهم رايحين إلى جدة. وإذا كانت هناك ضرورة بسبب أو بآخر فللضرورة تحكمها. فمع أنه أنا شخصيا كنت أحب أن أرى أن جدة راح يصير في الميقات على قول ابن إدريس، لكن إلى الآن ما استطعت أن أكتشف ذلك، أن هناك جدة ميقات لمن ركب البحر أو لأهل مصر كما في حديث ابن إدريس رحمة الله عليه. ممكن الآن إما بالطيارة إما بالبحر إما حتى في الحدود البرية، بس ما يوصل قريب المحاذاة ولو لفترة قصيرة وهم بالسيارة، أكيد بالسيارة بعد شنو أكو بالصحراء خلال الأيام يركبون، أجركم الله الحمير والبغر، يركبون السيارة 5 دقائق 10 دقائق يلبون، نيتهم موجودة، ملابسهم على ظهرهم، وهم شنو بس يلبون. فإذا ماكو ضرورة يقتضي يقولهم إذن يحرمون من أدنى الحيل. فالأفضل نقول هؤلاء إنما يحرمون بمحاذاة الميقات، وذلك عملا بصحيحة محمد بن سنان والتي عمل بها الفقهاء ووسعوها، عملوا في موردها، وهي ميقات ذات الحليفة أو مسجد الشجرة، ولكن وسعوها إلى كل ميقات، أنه كما أن الميقات لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه إلا محرما، كذلك محاذاة الميقات. وهو عقلا هذا شيء صحيح، هذا مثل حدود، يعني حدود مكة، حدود الحجاز، مثل ما إحنا ما نقدر في حدود من المنافذ الحدودية نيجي نتجاوزها، يمكن يكون في واحد يتجاوز من ذاك تطلع بس لا لتتجاوز الحدود إلا بجواز أو بعد تفتيش مثلا. هذا مو فشيء بعيد عن العقل وعن الفطرة. فالأفضل أن نقول الاحتياط في مثل هذه الأمور مهم. لا تنسون الاحتياط كما قال فقهاءنا في الفروج والدماء. لكن الحج صاير بشيء مو بسيط، لأن الرجال يقول له حجك باطل وارجع السنة القادمة، هذا كلام ليس ببسيط. لذلك ينبغي، ومثله ما هو ديدن الناس، ينبغي أنه نعمل بالاحتياط، لأنه في غير ذلك يصير مشكلة بالحاج. مثل ما قلت لكم يقول أصحاب الإمام كاظم سلام الله عليه، واحد قال للثاني ماذا عملنا بحجنا، ماذا عملنا بحجنا، بالليل نروح نرمي عن شنو، راحوا يرموا بس يسووا بعد، هم في حالة تقية. شافوا الإمام قال خلاص بعد ما عندنا نفوسنا، هذه حج مو هذا ركعتين صلاة تصليها مرة ثانية وقضاء تسويها، وين خلاص راحت علينا، راحت علينا يمكن للأبد. فعملا الاحتياط في الحاج خير من لا احتياط، يمكن يشبه الفروج والدماء في أهميته بالنسبة للناس. الناس أهميته عند الله ما أدري، بس عند الناس. وبعدين الجهاد واجب، الحج هم واجب، والحج يسمى الجهاد الأصغر، هم يعتبر في سلك الجهاد. والله العليم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.